قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ما يكره للنساء من الطيب. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري أنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يكره للنساء من الطيب، أي ما يكره استعماله في بعض الأحوال، لأن النسائي رحمه الله لما ذكر الترجمة أورد تحتها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي يدل على هذا المعنى، وهو أنها استعطرت تطيبت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها، فهذا لا يجوز ولا يسوغ، بل المرأة إذا أرادت أن تخرج من البيت فإنها لا تتطيب، وإذا كان عليها شيء من الطيب أو استعمل شيء من الطيب في بيتها وأرادت الخروج فإن عليها أن تغسل ذلك الطيب حتى لا تشم رائحته منها، لأن في ذلك مضرة عليها وعلى من وعلى الرجال الذين يشمون ذلك منها. أرد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، يعني أنها تطيبت وخرجت ليجد الرجال ريحها. وهذا التعليل يدل على سوء القصد وعلى سوء العمل، لأنها تطيبت ليجد الرجال ريحها، لكن إذا تطيبت وخرجت والريح موجود فلا شك أنها آثمة، لأن الفتنة حاصلة بذلك وإن لم تقصد، ولهذا فإن عليها إذا أرادت الخروج وكان الطيب على جسدها، أي إذا كان على بدنها، أن تغسله، وأما إذا كان على ثيابها فإنها تبدل تلك الثياب التي فيها الطيب وتلبس ثيابا لا طيب فيها، وإذا كان على جسدها فإنها تغسله. والحكم لا يتقيد بالإرادة، يعني كما جاء في الحديث، لأن ذلك لا شك زيادة في السوء، ولكن إذا وجد الطيب وهي ما أرادت فعليها أن تتخلص منه، عليها أن تتخلص منه بغسله إذا كان في بدنها، وبإبدال ثيابها أو غسله من ثيابها إذا كان على ثيابها. وقوله زانية يعني أن هذا وسيلة إلى الزنا، وهذا بريد الزنا، فهي تأثم كما تأثم الزانية، لأنها فعلت ذلك الفعل الذي يجر إلى الزنا والذي هو وسيلة إلى الزنا. وقد جاء في الحديث: العين تنظر وزناها النظر، وحتى قال في آخره: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني أن الزنا زنا كل شيء بحسبه، وكونها تتعطر وتخرج ليجد الناس ريحها، يعني معناها أنها تدعو إلى نفسها وتنادي على نفسها بسوء فعالها، وقد يؤدي ذلك إلى حصول الأمر المحرم، حيث يتعلق الرجال بها ويكون ذلك سببا للاتصال بها ثم حصول الفاحشة والعياذ بالله.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد.
عن خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ثابت وهو ابن عمارة.
عن ثابت وهو ابن عمارة، وهو صدوق
فيه لين،
أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، و
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
ما في البخاري؟ أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن غنيم بن قيس.
عن غنيم بن قيس وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن الأشعري.
عن أبي موسى الأشعري، عن الأشعري وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، مشهور بكنيته أبي موسى وبنسبته الأشعري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: اغتسال المرأة من الطيب. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر.
ثم ورد النسائي: اغتسال المرأة من الطيب.
نعم،
اغتسال المرأة من الطيب يعني إذا كان على جسدها وأرادت الخروج، أما إذا كان على جسدها وهي في بيتها وقد فعل ذلك لزوجها فإن ذلك سائغ، وإنما المحذور إذا أرادت الخروج. وهذا يبين لنا أن خروج النساء متطيبات أنه لا يسوغ، سواء كان بقصدهن كما جاء في الحديث المتقدم أو بغير قصد كما جاء في هذا الحديث الذي فيه أنها إذا كان إذا أرادت أن تخرج فلتغتسل من الطيب، يعني الذي على جسدها، يعني كانت فعلته في بيتها لزوجها وأرادت الخروج فإن عليها أن تغتسل من الطيب. وهذا إذا كان على جسدها فإنها تغتسل، والاغتسال ليس بلازم إلا إذا كان إنه يعني منتشر في جسدها ولا يتأتى إلا بالاغتسال، أما إذا كان على موضع من جسدها فقط فإنها تغسل ذلك الموضع، لأن المقصود هو الابتعاد عن أو إبعاد يعني هذا الذي له رائحة منها حيث لا يشم منها، أما إذا كان على جسدها أو منتشر في جسدها فإن عليها أن تغتسل كما تغسل من الجنابة، يعني أنها يعني تستوعب جسدها، ويعني أيضا كذلك تزيل يعني ما على جسدها من الطيب مطلقا. فالحديث يدل على أن النساء إذا خرجنا يخرجنا بغير طيب. ثم قوله: إذا خرجت المرأة فلتغتسل، يعني إذا أرادت الخروج، لأن المقصود يعني أنها تفعل ذلك قبل خروجها حتى يزول ذلك الذي على جسدها وحتى لا يشمه أحد إذا خرجت. وهذا مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. وكذلك: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن. فقوله: إذا خرجت، يعني إذا أردت الخروج، إذا أرادت الخروج وعلى جسدها طيب فإنها تغتسل منه، وإن كان على ثيابها تنزع تلك الثياب وتستبدلها بثياب لا طيب فيها، أو تغسل ذلك الطيب الذي على ثيابها حتى تزول رائحته، وذلك للبعد عن فتنة، وحتى لا تفتن الناس، وحتى لا ينظر الناس إليها إذا شموا الريح يعني ويظنون بها السوء ثم يلاحقونها ويطمعون فيها، لأن هذا فيه مدعاة إلى السوء ويظن بها السوء. نعم.
تقييده يقول: إذا خرجت المرأة إلى المسجد.
إلى المسجد وإلى غير المسجد، لكن الخروج يعني بالطيب مطلقا لا يجوز، لكن إذا خرجت إلى المسجد يعني تصلي في المسجد فإن لها فإن عليها أن تبتعد. وكذلك إذا خرجت إلى مكان آخر، إذا خرجت إلى مكان آخر بحيث يشم الرجال طيبها فإن عليها أن تغسل ذلك الطيب عن نفسها.
قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي،
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد
وأصحاب السنة
الأربعة.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ولم أسمع من صفوان غيره.
قال ولم أسمع من صفوان غيره, يعني اللي قاله إبراهيم بن سعد, يعني أنه هو الحديث الذي سمعه من صفوان.
عن رجل يحدث عن رجل ثقة.
يحدث عن رجل ثقة وهذا مبهم, والإبهام ولو مع التوثيق فإنه لا يعتبر, لأنه قد يكون ثقة عنده وثقة وضعيفا عند غيره. فالتوثيق يعني للشخص الذي غير معين يعني لا ينفع, لأنه قد يكون ثقة عند من وثقه وضعيفا عند غيره, يعني حتى يعلم ويعرف حتى يتبين هذا الذي وثق هل هو يعني توثيقه مسلم أو غير مسلم. الحاصل أن التوثيق أو أن الرواية عن الشخص بتوثيقه وعدم تسميته أن ذلك لا يعتبر عند المحدثين, لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره. نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا, والحديث له شواهد يعني متعددة وله متابعات, وقد ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وذلك الرجل المبهم يعني جاء في بعض الروايات تسمية الشخص قال فيحتمل أن يكون هو, وعلى كل حال فله شواهد أخرى يعني تدل على ثبوته.
قال في آخره مختصر.
مختصر يعني أن هذا اللفظ مختصر.
تذكرون بقيته؟
لا ما أدري.
قال رحمه الله تعالى النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور. قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة, وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج, رواه عن زينب الثقفية.
ثم ورد النسائي النهي للمرأة أن تشهد
الصلاة إذا أصابت من البخور.
إذا تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور, يعني إذا كان البخور يعني على يعني معها ويشم منها. أما إذا أزالته بالاغتسال أو بالغسل ولم يبقى له رائحة فهذا هو الذي يدل عليه الحديث المتقدم والترجمة السابقة. المقصود أنها لا تشهد الصلاة أو لا تذهب إلى المسجد وهي على هذه الهيئة, لكن إذا كان يزول ذلك بالغسل ولا يبقى له ريح فإن لها أن تشهد العشاء حيث يذهب أو تذهب تلك الرائحة عنها بإزالتها بالغسل أو بالاغتسال. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما
يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة, المقصود أنها لا تحضر المسجد وإنما نص على العشاء الآخرة لأن لأنها يعني في وقت الظلام, ويعني النساء تذهب ولا يعني يبدون كما يبدون في النهار, أو لأن يعني كثرة الذهاب إنما هو يكون يعني في ذلك الوقت, فهذا هو وجه التخصيص, وليس المقصود خصوص صلاة العشاء بل العشاء وغيرها سواء, ولكن التخصيص يعني لبعض الأسباب التي منها ما أشرت إليه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي.
محمد بن هشام بن هشام بن عيسى البغدادي وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي علقمة الفروي عبد الله بن محمد.
عن أبي علقمة الفروي عبد الله بن محمد وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن يزيد بن خصيفة.
عن يزيد بن خصيفة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بسر بن سعيد.
عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة.
يعني أنه فرد بهذه الرواية عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة، وهذا لا يؤثر. يعني فأقول لا يؤثر، يعني كونه يعني جاء من هذا الطريق عن أبي هريرة وإن لم يتابع، فإن يعني روايته أو انفراده يعني لا يتأثر بالانفراد، والحديث صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث زينب الثقفية.
وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية،
وثم أورد الأحاديث التي فيها رواية زينب الثقفية.
ما يكون المخالفة هي سبب الإعلال؟
إلا هو الإعلال، بس إنه ما وجد متابعة، لكنه يعني لا يؤثر كونه لا متابعة، لا يتأثر بعدم المتابعة.
قال
فيكون جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث زينب الثقفية.
مو قضية عدم وجود المتابعة، الغريب إذا ما خالفه شيء صحيح، لكن إذا خالفه
إيه، بس الانفراد أقول الانفراد يحتمل، فيمكن أن يكون يعني هو من رواية عن أبي هريرة اللي هو يزيد بن خصيفة، وليس يرويه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية.
قال: أخبرنا هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا.
ثم ورد النسائي حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا، يعني إذا أرادت شهود، يعني إذا أرادت الشهود فلا تمس طيبا حتى تخرج وليس لها رائحة تلفت الأنظار وتجعل الرجال يشمون منها تلك الرائحة التي تكون سببا في السوء. فإذا شهدت إحداكن، أي إذا أرادت الشهود، إذا أرادت الشهود أي حضور صلاة العشاء، والتنصيص على صلاة العشاء هو مثل ما تقدم.
قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال.
هلال بن العلاء بن هلال صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
عن معلى بن أسد.
عن معلى بن أسد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي
القدر.
إلا أبا داود ففي القدر.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج.
عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج وهو
ثقة أخرج البخاري في الخلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
وثقة أخرج حديث البخاري في الخلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله.
عن بسر بن سعيد وقد مر ذكره عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد، والله تعالى أعلم.
ثم ورد النسائي حديث زينب الثقفية من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم، وقوله حديث يحيى وهو بن سعيد القطان وجرير بن عبد الحميد أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد، يعني الذي قبل هذا. وحديث يحيى لم يذكره هنا في الصغرى ولكنه موجود في الكبرى.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج.
عن بكير بن عبد الله عن ابن عجلان مر ذكره بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن سعيد عن زينب بنت عبد الله.
عن بسر بن سعيد عن زينب بنت عبد الله وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا.
ثم رد النسائح لزينب الثقفية ومثل ما تقدم أيتكن خرجت يعني أرادت الخروج أرادت الخروج فلا تقربن طيبا وإذا كان الطيب عليها تغسله كما سبق أن مر الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي.
أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي وهو ثقة
صدوق
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عثمان بن سعيد.
عن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه
وهو ثقة
أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والنسائي
وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بكير عن بسر عن زينب.
عن بكير عن بسر عن زينب وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب.
عن زينب
ما في بينهم بسر بن سعيد
عن إيش عن بكير
عن بكير عن زينب.
أيوه ما أدري هل هو موجود في التحفة
في تحفة الأشراف. نعم
موجود بينهما.
إيه
أيوه
لا هو يحيل يعني عندما جاء إلى هذا الإسناد فقال عندما وصل عن محمد بن عبد الله القرشي قال به
إيه يعني من بالإسناد يعني منه موجود
إيه
يعني عن إيش عن بكير
عن بكير بن الأشج
عن بشر.
نعم
أيوه
عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها ألا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة.
ثم ورد النسائي حديث زينب الثقفية وهو مثل ما تقدم وفيه التنصيص على أنه أمرها يعني أن هذا حصل لها وكما مر الحديث ورد بلفظ العموم ومن المعلوم أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع لو لم يأتي العموم فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع خطابه لرجل كخطابه للناس جميعا لأنه يأتي بالشرع من الله عز وجل فإذا خاطب إنسانا بحكم ولم يأتي شيء يدل على تخصيصه بذلك الحكم فإنه يكون للأمة جميعا كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية التي من الحسنات من السيئات قال ألي هذا وحدي يا رسول الله قال بل لأمتي كلهم بل لأمتي كلهم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو الطيالس سليمان بن داود ثقة أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي.
عن إبراهيم بن سعد مر ذكره عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام القرشي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب.
عن بكير عن بشر عن زينب وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا.
ثم ورد النسائي حديث زينب وهو من طريق أخرى هو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي.
أبو بكر بن علي وهو أحمد بن علي بن سعيد المروزي وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي.
النسائي وحده.
عن منصور بن أبي مزاحم.
عن منصور بن أبي مزاحم وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي.
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه.
عن إبراهيم بن سعد مر ذكره إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بصر عن زينب.
محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام وهو الذي مر ذكره بالإسناد المتقدم الذي قال محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. محمد بن عبد الله القرشي نعم.
عن بكير عن بصر عن زينب.
عن بكير عن بصر عن زينب وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بصر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري.
ثم ورد النسائي حديث زينب الثقفية وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد.
يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
نعم
ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
قال
بلغني عن حجاج وحجاج بن محمد المصيصي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهو أنا قال بلغني يعني يفيد معناه أنه لم يروه عنه وهو معروف بالرواية عنه وهو من شيوخه وقد روى عنه كثيرا وقد مر ذكره يروي عنه لكنه هنا ذكر أنه بلغه يعني معناه أن بينه وبينه واسطة. أيوة.
قال ابن حجر في النكت الظراف المبلغ هو سنيد بن داود المصيصي.
نعم سنيد
ابن داود المصيصي.
نعم. قال لعله سنيد. نعم.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحابه في الستة.
عن زياد بن سعد.
عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن سعيد عن زينب.
عن بسر بن سعيد عن زينب وقد مر ذكرهما.
قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ من حديث الزهري.
غير محفوظ من حديث الزهري يعني أنه ليس مشهورا عنه. نعم.
غير مشهور ولا؟
يعني أنه ما يعني ما جاء إلا من هذا الطريق. لكنه من حيث الثبوت هو ثابت يعني ثابت بالطرق المتقدمة يعني لو كان وحده يعني يكون فيه المحذور لكن لما كان جاء عن زينب الثقافية من طرق متعددة فيكون مثل غيره.
قال رحمه الله تعالى البخور. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي البخور وهي ما يوضع يعني على النار فتظهر رائحته ويظهر الدخان الذي فيه الرائحة الطيبة من ذلك الذي وضع العود الذي وضع على الجمر حتى خرجت منه تلك الرائحة هذا هو البخور. والترجمة السابقة يعني فيها ذكر البخور لكنه هنا أورده هنا من أجل أنه يعني اشتمل على ذكر ما يتبخر به وهو العود الذي يقال له الألوة أو الألوة. إيش الحديث؟ حديث
كان ابن عمر.
نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يستجمر بالألوة أو بالألوة ليس غير مطرات يعني ليست يعني مصبوغة بطيب أو ليس موضوعا عليها طيب يعني بحيث يكون الطيب من تلك الأشياء التي أضيفت إليها بل نفس العود يعني هو طيب ويخرج منه الرائحة الطيبة إذا وضع على النار. أيوة.
وبكافور يطرحه مع الألوة.
وبكافور يطرحه مع الألوة يعني مع العود. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يستجمر به.
نعم.
وكان النبي يستجمر به الاستجمار يعني وضعه على الجمر يعني الاستجمار هنا وضعه على الجمر يعني حتى تخرج منه الرائحة. يقول الشاعر لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، يعني أن العود يعني تعرف رائحته عندما يوضع على النار ويوضع على الجمر، يعني بحيث يعني يظهر دخانه ولا يشتعل، لأن إذا اشتعل انتهى وصار وقودا، لكنه إذا جعل على النار وصار يظهر منه الدخان الذي مشتمل على الرائحة الطيبة فهذا هو البخور. ولهذا يعني يقال يعني لاستعماله استجمار، يستجمر بكذا يعني يضعه على الجمر. والاستجمار كما هو معلوم يأتي بهذا المعنى، ويأتي للاستجمار الذي هو يعني استعمال الحجارة لقطع الخارج، لقطع الخارج من السبيلين، استنجاء واستجمار، استعمال الحجارة التي هي الجمار وهي الحصى، استعمال الحجارة. وأما هنا استجمار استعمال الجمر. ويقال يعني للذي يفعل ذلك المجمر، يعني نعيم المجمر، لأنه كان يجمر المسجد وكان يأتي بالجمر عليه الطيب فتفوح رائحته في المسجد، فقيل له نعيم المجمر. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر.
أحمد بن عمرو السرح أبو طاهر المصري ثقة، أخرجه المسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحابه في الستة.
عن مخرمة.
عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو صدوق.
نعم.
صدوق أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه عن نافع.
عن أبيه وهو ثقة، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.